بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله: تحريم المفاخرة بالأنساب. قال الإمام أبو يعلى رحمه الله: حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم قال سمعت عبد العزيز بن صهيب يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة: النياحة والمفاخرة في الأنساب والأنواء. حدثنا نصر بن علي قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا هشيم عن عبد العزيز يعني ابن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لن يزلن في أمتي، وذكر بنحوه. هذا حديث صحيح. قال: لا يفتخر بالآباء الكفار. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفتخروا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لا يدهده، طيب، فوالذي نفسي بيده لما يدهدهه الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. والباب له بقية، ولكن قصدنا الاكتفاء بهذين الحديثين. الحديث الأول عن أنس في تحريم المفاخرة بالأنساب. ولم يكن فيه النهي إلا أنه استفيد من سياق الحديث. التحريم استفيد من سياق الحديث. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. التفاخر مدعاة للبغي، فإذا فخر إنسان بنفسه ونسبه وجاهه ومنصبه دعاه ذلك إلى التطاول والبغي على الآخرين، واحتقار من دونه وازدراء من دونه. كفى بالمرء إثم أن يحقر أخاه، أي المسلم، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، فيكتسب شرا شديدا كثيرا بسبب ذلك الاحتقار. ويحمله ذلك على الكبر، والله يقول: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والمتكبرون يحشرون القيامة على سورة الذر، يطاعه الناس بأقدامهم. عند التأمل في حديث كفى أو بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه، ترى على أنه بسبب ذلك الاحتقار لأخيه دفعه ذلك إلى شرور كثيرة وإلى سيئات شديدة، بل إلى خسات. فهو يريد أن يزهو بنفسه على ذلك التقي الزكي فيضعه الله. ومن أجل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم فلينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه، إن ذلك أجدر أن لا تجدروا نعمة الله عليكم في الجاه في المال في نحو ذلك. يحمله ذلك على التواضع وعلى معرفة نعمة الله عليه، فإذا نظر بعين الإجلال والتعظيم إلى من هو فوقه الدنيا أو نحو ذلك من الأشياء التي لا ميزان لها عند الله، حمله ذلك على المعاصي وعلى ازدراء النعمة التي هو فيها. والله عز وجل أعطى الناس أرزاقهم وأخلاقهم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشة في هذه الدنيا. والله فضل بعضهم على بعضكم على بعض في الرزق، فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء، أفبنعمة الله يجحدون؟ وقد يفضل الكافر في الرزق على المؤمن البر التقي. وأملي لهم إن كيدي سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. ثلاث لا يزلن في أمتي حتى تقوم الساعة، هذا على سياق الذم للأدلة التي تقدم ذكرها. فاستفيد من هذا الحديث وإن لم يكن نصا في التحريم ما يستفاد من تلك الأحاديث المذكورة، النياحة. والنياحة الآن في كثير من البلدان قلت كما تلاحظون في المدن، ما بقي على الطريقة القديمة تستدعى نائحة فتصرخ واجب له وكذا وكذا وترد عدد مناقبه وتستجلب لها بتذكر بعض الأشياء دموعا، هذه النائحة تأتي يوم القيامة وعليها سربال من جرب ودرع من قطران، لأنها متصنعة كذابة سالقة، يعني ترفع صوتها، فلما كانت على هذه المعصية توعدت بهذا الوعيد، هذه قلت. إلا أنها النياحة الآن في صور مختلفة تضاهي تلك الصور في الجرائد والمجلات والإذاعات وغير ذلك مما كان في بابها من وسائل الإعلام. شبه نياحة وشبه نعي من ذلك النعي المخالف للشرع، فهو نعي لكن نعي على غير شرعته وطريقته وعلى غير سبيله الصحيح. إذا نعى إنسان لإنسان أو لقوم موت شخص لا مانع، أو موت أناس، قد نعي النجاشي النبي صلى الله عليه وسلم، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم جعفر وأبا وعبد الله بن رواحة وزيد بن حارثة، نعاهم، إلا أنه نعي ليس فيه تلك المفاخر، ذكر المفاخر على سبيل التبجح وما هو من باب النياحة. ولا تزال توجد في قرى وفي أماكن ما دل عليه هذا الحديث من صورة النياحة. والجاهلية كانوا يوصون وصية بالنياحة، فهي مسألة من مسائل الجاهلية، حتى يقول قائلهم إذا أنا مت فانعني بالذي أنا أهله وشق علي الجيب يا أم معبدي، فهو يرتاح لأن يصيح عليه ويبكى عليه، وهكذا إلى أن شق عليه الجيوب وتذكر مناقبه، وكل هذا قد أفضى إلى ما قدم، كل هذا ما هو بمفيد. والمفاخرة في الأنساب، ولا تعارض بين هذا وحديث اعرفوا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، ذاك للمعرفة وهذا النهي عن التفاخر والتباهي والإعجاب والغرور والكبر والزهو بالنفس. والتواضع محمود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، تواضع محمود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والسكينة في أهل الغنم، وأثنى عليهم بسكينتهم، والفخر والخيلاء في أهل في الفدادين أهل الإبل. هذا على سياق الذم، الفخر والخيلاء والكبر الزهو بالنفس. قال شيخ الإسلام كما في المجموع 35 صفحة 230 في سياق كلام الله، ينظر مبدأ الوجه السادس أن تعليق الشرف في الدين بمجرد النسب هو حكم من أحكام الجاهلية الذين اتبعتهم عليه الرافضة، في سياق الرد على الرافضة والذين يعني فضلوا بعض آل البيت على بعض، هذا سياق التعصب الذين اتبعتهم عليه الرافضة وأشباههم من أهل الجهل. فإن الله تعالى قال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل تعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، حديث رجل من الصحابة مر بنا الدرس الماضي، ولا لأسود على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب، يعني أبان لهم أصلهم وأساسهم من هذا الأساس كلهم. ولهذا ليس في كتاب الله آية واحدة يمدح فيها أحدا بنسبه ولا يذم أحدا بنسبه، وإنما يمدح بالإيمان والتقوى ويذم بالكفر والفسوق والعصيان. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه قال: أربع من أمر الجاهلية في أمة لا يدعون الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة واستسقاء بالنجوم، صحيح مسلم عن أبي مالك الأشعري. فجعل الفخر بالأحساب من أمور الجاهلية، إذا كان المسلم لا فخر له على المسلم بكون أجداده لهم حسب شريف، فكيف يكون الكافر من أهل الكتاب فخر يكون لكافر من أهل الكتاب فخر على كافر من أهل الكتاب بكون أجداده كانوا مؤمنين؟ وإذا لم تكن مع التماثل في الدين فضيلة لأحد الفريقين على الآخرين، في الدين لأجل النسب علم أنه لا فضل لمن كان من اليهود والنصارى آباؤه مؤمنين متمسكين بالكتاب الأول قبل النسخ، يعني مجرد كون الأجداد مؤمنين والأحفاد على غير استقامة لا يفخر بهم ولا ينفعه ذلك. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، بعض عصاة اليمنيين تجده في غاية من المعاصي والمخالفات، ثم يقول: الإيمان يمان، الحكمة يمانية، وين أنت وين الإيمان وين أنت وين الحكمة؟ يعني هذا ما ينفعه، إيمان يمان الحكمة يمان، تمسك بهذا وهذا، وإذا ينالك إذا تمسكت به فنعم. أما أنت واقع في ترك الصلاة واقع كذلك في ما الله بها عليم من المخالفات، لا إيمان ولا حكمة. والشريعة إنما علقت بالنسب أحكاما مثل كون الخلافة من قريش وكون ذي القربة لهم الخمس والتحريم الصدقة على آل محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النسب الفاضل مظنت أن يكون أهله أفضل من غيرهم دينا، هكذا جيد هذا أي دينا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. ما شاء الله. والمظنة تعلق الحكم بما إذا خفيت الحقيقة أو انتشرت، فأما إذا ظهر دين الرجل الذي به تعلق الأحكام تعلق الأحكام وعرف نوع دينه وقدره لم يتعلق بنسبه الأحكام الدينية. هذا كلام جميل، يعني بعد بيان إعرابه عن نفسه وبعد ما هو فيه من الفجور ما يقال أنه له شرف النسب، يقال شرف النسب لا ينفعه، وإنما الأحكام العامة التي علقت في الحديث، أي لأن هذا مظنة الأخذ بالخير والهدى لأنه خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أما إذا لم يأخذ بالخير وبالهدى فقد أعرب عن نفسه وأبان عن سوء حاله، ولهذا لم يكن لأبي لهب مزية على غيره، لما عرف لما عرف كفره كان أحق بالذنب من غيره، ولهذا جعل لمن يأتي بفاحشة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ضعفين من العذاب، كما جعل لمن يقنت منهن لله ورسوله أجرين من الثواب. فذو الأنساب الفاضلة إذا أساءوا كانت إساءتهم أغلظ من إساءة غيرهم، وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم، فكفر كفر من كفر من بني إسرائيل إن لم يكن أشد من كفر غيرهم وعقوبتهم أشد عقوبة من غيرهم فلا أقل من المساواة بينهم. ولهذا لم يقل أحد من العلماء إن من كفر وفسق من قريش والعرب تخفف عنه العقوبة في الدنيا أو في الآخرة، بل إما أن تكون عقوبتهم أشد عقوبة غيرهم في أشهر القولين، أو تكون عقوبتهم أغلظ في القول الآخر، لأن من أكرمهم بنعمته ورفع قدره رفع قدرهم. إذا قابل حقوقه بالمعاصي وقابل نعمه بالكفر كان أحق بالعقوبة ممن لم ينعم الله عليه كما أنعم عليه، وهذا تستفيد في حق المهتدي الذي عرف العلم والسنة ثم كفر تلك النعمة وتركها وأعرض عنها، أنه ربما عوقب أكثر. ويؤيد ذلك قول الله عز وجل: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، يعني أن عمد، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فالصرف له وتسلط الشيطان عليه أشد. وقول الله: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان الغاوين، إلى آخرها. بهذه الآيات يعلم أن من عرف الحق ثم تركه وأعرض عنه وعانده أن الذم عليه أكثر من عامي لم يعرف تلك العلوم والمنافع، والصرف له عن الخير أكثر والذم له أكثر. هذا كلام مبحث كان طيبا. أما الحديث الذي يليه عن ابن عباس ففيه أن من مات على الجاهلية لا وزن له، وقد أبان النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفخروا بآبائكم، أي الذين ماتوا على الجاهلية، فوالذي نفسي بيده لما يدهده الجعل، وتعرفون الجعل يأخذ له قطعة من الأذى ثم يبقى يدفها يدهدها يقلبها، لما يدهده الجعل بمنخريه خير من آبائكم الذين ماتوا في الجاهلية، أي الأذى، القطعة من الأذى التي يدفعها ذلك الجعلان بأنافها هذا خير من الجاهلية، خير من الذين ماتوا في الجاهلية. حديث صحيح. فهل هناك قيمة للكافر؟ وإذا كان قطعة أذى من أذى الإنسان وبراز الإنسان أو الحيوان أفضل من ممن مات على الجاهلية. هذا من يفهم هؤلاء المتغطرسين من الكفار، يقول لهم: يعني ماذا أنتم ما تساوون براز بنص الحديث؟ لأن هذا خبر نبوي صحيح، مع هذا الكبر فيهم والغطرسة على المسلمين وعلى المؤمنين. ونظير ذلك أيضا: لا واحد من هؤلاء خير من ملء الأرض مثل هؤلاء، واحد مؤمن مسلم فاسق، ما هو حتى لو فاسق مثلا، مسلم ولو فاسق خير من الأرض مثل الكفار من الكفار. ومن يفهم المقلدين للكفار قال: كيف تقلدون أناس الأذى والبول والغائط خير منهم، على أنه ما على ما فيه من الشر ومن الأذى ومما لا يستساغ شم ريحه فضلا عن مقاربته. انظروا إلى البالوعات، هذا إذا ضرب الريح إلينا كيف نتأذى، كيف يحصل فيها من القلق علينا، وهي أحسن من الذي يموت في الجاهلية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين البطيل لا يزن عند الله جناح بعوضة. جناح بعوضة ما تزن شيء في نظرنا، ولا حتى بالجرامات، ومع ذلك معناه ما له أي ميزان، قطعة من البوم من الغائط أحسن منه خير منه. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. البرية هي المخلوقات، والمخلوقات من المخلوقات الأذى، فإذا هؤلاء الكفار أشر من الأذى، أشر من الكلاب والقردة والخنازير والضفادع والقمل والدم وسائر المخلوقات، شر البرية. أولئك شرار الخلق عند الله. تفضلوا وفقكم الله.